بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر الرياء والسمعة، وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى: قال: ولهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو بين لنا في هذه الآية التي سمعتم على أن الرياء والسمعة من الكبر أو من الكبائر، ودائما هو يحث على اجتناب هذه الصفات الذميمة. ثم جاء بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني الإنسان قد يعمل هذا العمل في الظاهر، فهل هو يريد السمعة، يريد الرياء، أو أنه لا يريد ذلك؟ وهذا مترتب على النية، فالأعمال تكون بالنيات. إذا كان هذا قصده، أنه الناس يثنون عليه، يريد يرائي بعمله هذا ويريد المدح والثناء، فهذا يدخل في هذا الباب، في باب الكبر. وهذا الكبر يعني من الكبائر الذي يجب على المسلم أن يتجنبها. فالأعمال كلها مدارها على النيات، لكن النية هي في القلب. الإنسان لا يعرف ما في قلب الآخر، وإنما يرى أعماله الظاهرة. فإن كانت أعماله الظاهرة موافقة للكتاب والسنة فنحن نحاسبه على هذا، أما الذي في قلبه فهو إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين على الظاهر، مع أنه يعلمهم ويعرفهم واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم. ولهذا كان بعض الصحابة يخاف على نفسه هل هو سمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه عنده خصلة من النفاق أو لا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن القضية هي على النية، وهذه النية هي التي يحاسب عليها الإنسان، لكن عمل الظاهر هو الذي يحاسب عليه ويحكم به عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين واحدا واحدا، والله عز وجل قد أخبر في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يعصم ماله ودمه إذا نطق بالشهادتين: إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وقام بأعمال الإسلام، فهذا عصم نفسه وماله. ولا يجوز لمسلم أن يحكم عليه بالكفر بالخروج من الدين إلا بشيء يخرجه. إذا ارتكب شيئا يخرجه من الدين وقيمت عليه الحجة وزلت عنه الشبع، لذلك يحكم عليه. أما إطلاق الأحكام على المسلمين جميعا بأنهم ارتكبوا معاصي ومن ارتكب معصية يكون كافرا، ليس هناك معصوم إلا الأنبياء، الأنبياء هم المعصومون، وأما غير الأنبياء فهم معرضون للخطأ والصواب. ويجب على المسلم على أنه إذا وقع في خطأ فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن كل الذنوب تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إلا الشرك بالله عز وجل، فالله عز وجل حرم على المشرك أن لا يغفر ذنبه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنسمع الآن التعليق على هذا الحديث من الشارع، تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يؤخذ من هذا الحديث أن العبرة ليست بصورة العمل، وإنما العبرة بالنية والقصد، فقد تكون صورة العمل جيدة وحسنة ولكن نية صاحبه فاسدة، ويدخل في هذا الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك من الأعمال التي ظاهرها أنها عمل صالح. قال حفظه الله تعالى: وغير ذلك من الأعمال التي ظاهرها أنها عمل صالح مع فساد نية صاحبها، فلا فائدة من كل هذه الأعمال التي هذا هو حال صاحبها، لأن الأعمال بالنيات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يقل ما عمل، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كانت نية صاحبه خالصة لوجه الله تعالى. وقد مضى توضيح قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
يعني المدار كما سمعتم أنه على النية، يعني صورة العمل قد تكون ظاهرة. ولهذا ذكر في قضية الصدقة وقضية الجهاد يعني في الأحاديث السابقة أن الإنسان يجاهد وعمله في الظاهر أنه جهاد، لكن هو لا يقصد الجهاد في سبيل الله بمعنى إعلاء كلمة الله عز وجل، وإنما يريد أن يذكر عنه أنه شجاع. وكذلك يتصدق، يبني المساجد والمدارس، وليس قصده ذلك، وإنما نيته أن يقال عنه بأنه جواد وأنه كريم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار، ومنهم القارئ الذي يقرأ القرآن. يعني إذا كان الواحد منهم يدعي أنه قرأ القرآن وحفظه للناس وعلمهم، وهو لا يقصد إلا أن يقال عنه أنه قارئ وأنه عالم وأنه رجل طيب، ليس له من عمله إلا هذا الذي قصده، وأما الظاهر هذا فلا ينفعه. وكذلك المتصدق الذي يتصدق ويريد بالناس أن يثنوا عليه لا يستفيد من ذلك شيئا. وكذلك الذي يجاهد في سبيل الله حتى يقال على أنه شجاع ليس له إلا ذلك. ولهذا يأتي في الحديث: وقد قيل، يعني لم تريد إلا ذلك وقد قيل، الذي تريده قد تحصلت عليه، أما عند الله عز وجل فليس لك شيء، لأنك لم تكن نيتك خالصة لله تبارك وتعالى في هذا العمل الذي قمت به وأديته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والسبب هذا الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة، والهجرة عمل صالح، ولكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فهو قد هاجر من أجل الزواج منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
هذا الرجل عمل عملا ظاهرا وهو هاجر، وهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه هي الهجرة في ظاهرها، لكن ما هي نيته؟ هل هو جاء يعني هاجر للجهاد في سبيل الله لنصرة الإسلام، أو هاجر لغرض آخر؟ تبين على أنه هاجر من أجل هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها. ولهذا صار الحديث مثل مهاجر أم قيس، المرأة هذه اسمها أم قيس، وهو هاجر من أجل أن يتزوجها. هذا ينبغي للمسلم أن يستفيد منه. أنت إذا جئت من أي بلد إلى أي بلد آخر، جاي لهذه المدينة مثلا وتريد تطلب العلم، هل تريد العلم الذي يفيدك وتفيد به الآخرين، أو من أجل أنك إذا رجعت إلى بلادك يقال فلان عالم ويأتون عنده وهو الذي يفصل القضايا بينهم؟ إذا كان هذا قصده فليس له إلا ذلك. أما إذا أراد أن يحل مشاكل المسلمين وأن يبين لهم الحق، فهذه النية تكون هي المعيار لهذا العمل، لهذه الهجرة. فطلاب العلم هذا الحديث يتناولهم، ينبغي لنا أن نكون عندنا إخلاص، وأننا ما طلبنا العلم إلا لوجه الله عز وجل، نفيد أنفسنا أولا ثم نفيد الآخرين. ولهذا الله عز وجل نص على أن العلم لا بد أن يهاجر إليه. الله يقول: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معنى أن الإنسان لابد أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم الآخرين. فإذا كان هذه نيتنا فإن شاء الله تكون كذلك، والله عز وجل يثيبنا على هذا العمل. أما إذا كان نوينا أمر آخر فنكون داخلين في قضية مهاجر أم قيش، إذا ما جئت من تلك البلاد إلى هذه البلاد إلا لغرض آخر، إما جئت لطلب المال ولا لطلب الجاه، ولا إذا رجعت ما تعمل الشيء الذي أنت جئت من أجله. فينبغي المسلم أن تكون نيته هي المقياس لجميع أعماله. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أن يقصد بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهي ليست لله عز وجل، وإنما هي للمال أو لأجل الزواج من المرأة التي هاجر إليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى آخره، إنما هو تمثيل لما ورد في أول الحديث من قوله: إنما الأعمال بالنيات. فينبغي للمرء أن ينتبه لهذا.
يعني ليس المقصود به الهجرة فقط، إنما المقصود به أن النية هي المدار لجميع الأعمال التي يعملها الإنسان، وهذا من باب التمثيل. يعني الحديث إنما الأعمال بالنيات حينما ذكر هذه القصة، وأن من هاجر للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فليس له إلا ذلك. إذا لا يكون هم الإنسان وقصده الدنيا، لأن ينبغي لنا أن نعلم على أن الرزق مضمون، الرزق مضمون، وكل واحد منا وهو في بطن أمه في حينما يبلغ 120 ليلة يأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا مفروغ منه لكل واحد منا. فلا يجعل الإنسان همه جمع الدنيا بالأساليب المختلفة، لأن الذي كتب لك سيأتيك، ولا يمكن أحد يعني يحول بينك وبين ما كتب لك مهما كان. قد يحدث شيء من هذا النوع ويظن الإنسان أنه هو الذي حرمه من ذلك العمل أو حرمه من ذلك الرزق أو حرمه من ذلك المال، لكن هذا مقدر من الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون نيته صالحة وقصده حسن، والله عز وجل لا يضيع من أحسن عملا. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يدور عليها أصول الإسلام وفقهه، فهو حديث له شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند العلماء، ولهذا فقد تناولوه بكثير من الشروح والتعليقات النافعة، ويكتبونه في مقدمة مؤلفاتهم تذكيرا.
يعني هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني كثير تجد من الكتب المؤلفة يصدرون بهذا الحديث حتى يبين الإنسان أن نيته هي لله عز وجل. فينبغي للإنسان أن تكون النية هي المعيار بخلاف الأعمال. الأعمال لا بد أن تؤدى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاءت في كتاب الله عز وجل، لكن النية هي التي ينبغي أن يكون الأمر عليها، لأن العمل لا يقبل إلا بذلك. أكمل الحديث الثاني.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
يعني نحن نعلم على أن الحديث إذا قال رواه البخاري أو رواه مسلم جميعا ما في أحد يسأل هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. فهذه الكتب البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول. فإذا قيل لإنسان هذا الحديث رواه البخاري يقول على الرأس والعين، وكذلك إذا قال رواه مسلم يقول على الرأس العين، إذن ما يبقى عليك إلا العمل. فأنت تعمل، لكن كيف تعمل بهذا الحديث؟ ما هو كثير من الناس، وكانت أسئلة موجودة الليلة من هذا النوع، أنه هو يتصرف بكيفه على طريقته، لأن الحديث أو الآية الكريمة قد يكون الإنسان ما عنده الإحاطة بما هو في هذا الموضوع. هذا الحديث قد يكون كله سليم، ليس منسوخا، يعني ما فيه معارضة له من حديث آخر. وكذلك كتاب الله عز وجل فيه العام وفيه الخاص، هذا يعرفه العلماء. وينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى العلماء ويرجع إلى كتب العلم المصنفة في هذا الباب. أما أنه يأتي يتخرص من عند نفسه ويقول هذا فهمي في هذه القضية ويصدر أعمال قد تكون مخالفة وهو لا يقصد ذلك ولكن يظن هذا، فينبغي المسلم أن يحذر من ذلك، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقول على الله بلا علم، لأن حينما تقول في قضية حرام أو حلال كأنك تقول الله قال كذا أو رسوله قال كذا، فلا يجوز للمسلم أن يقول ذلك. والله عز وجل قد نص على ذلك، يعني على الذين يفترون على الله الكذب وقالوا هذا حرام وهذا حلال من أين لهم؟ هذا لا يكون إلا بالدليل من الكتاب والسنة. نسمع لهذا الحديث الآن، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، نسمع لهؤلاء الثلاثة. نعم
أحسن إليكم،
يعني ما هم ثلاثة بس، يعني هذا صنف، يعني جنس هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل، فهذه الأصناف الثلاثة يدخلون في هذه الأحكام التي سنسمعها. رجل تفضل.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل.
هذا الأول، رجل استشهد في سبيل الله، والشهداء معروفة درجاتهم عند الله عز وجل وأنهم أحياء كما جاء الآيات بذلك، وهذا الشهيد له الأجر العظيم، ولكن هذا الشهيد يعني ما استشهد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، وإنما أراد أن يقال عنه أنه رجل شجاع وأنه يقاتل وأنه عمل كذا وأنه عمل كذا. هذا الذي أراده قد قيل، يعني قد قالوا الناس فلان ننعم قاتل حتى قتل، لكن هل له أجر عند الله؟ ليس له عنده شيء، لأنه ما قصد إعلاء كلمة الله، ما قصد الجهاد في سبيل الله، وإنما قصد ليمدح ويقال عنه كذا وكذا. نعم.
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
هو في الظاهر شهيد والشهداء للجنة، ولهذا لما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة وهو كافر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أقاتل، أسلم أو أقاتل، فقال له: أسلم، ثم بعد ذلك قاتل، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل وقاتل مع المسلمين فقتل شهيدا، ولم يصلي لله ركعة، لم يصلي ولا ركعة واحدة، شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ودخل يقاتل وقتل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الحديث الواردة في هذا الباب: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل كان كافرا، كلها أعماله أعمال أهل النار، لو بقي ومات يكون في النار، لأن أعماله كلها أعمال الكفار. والحديث الذي سمعتم قبل قليل أن الله عز وجل كتب لكل واحد منا وهو في بطن أمه هذه الخصال المنصوص عليها في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود أنه إذا بلغت النطفة 120 ليلة وجاء الملك الذي يؤمر بنفخ الروح في هذا الجنين يؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، الشقي من أهل النار والسعيد من أهل الجنة. إذن هذا الرجل الذي عمل مثل هذا العمل وقاتل هو مكتوب له على أنه سعيد، يعني هذا الذي جاء وهو كان كافرا ثم أسلم ثم دخل وقاتل ولم يصلي ولا ركعة واحدة أصبح من أهل الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. نعم.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
إذن هذا ينبغي لنا نحن طلاب العلم أن ننتبه، ولما ننتبه لهذا الكلام يعني رجل تعلم القرآن وقرأه وادعى أنه علمه وكذا، فإذا كانت النية كما سمعتم أنه من أجل أن يقال أنه قارئ وأنه حافظ وأنه عالم وأنه علم الناس، إذا كان هذا القصد فهذا مصيره، وإن كان قصده الحسن لله عز وجل وطلب العلم في الله وعلم الناس لله فهذا يكون من أهل الجنة إن شاء الله. نعم.
ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
هذا الحديث كما سمعتم في صحيح مسلم، ومن وسع الله عليه في هذه الدنيا فعليه أن ينفق في سبيل الله، ولا يقصد أن يثنى عليه بأنه جواد وأنه بنى المدارس وساعد الفقراء والأيتام وعمل كذا وعمل كذا، إذا كان هذا قصده فهذا مصيره. ثم جمع المال أيضا ينبغي أن يكون بالطرق المشروعة، ولا ينبغي أن يجمع المال بالرشوة ولا بالسرقة ولا بالربا الذي يسمى يعني فائدة 1% أو 10%، هذا لا يجوز للإنسان أن يكسب المال بهذه الطريقة. هذا الرجل وسع الله عليه هذا المال، ما ندري ما هي الطريقة التي جمع بها هذا المال، لكن ما أنفق لوجه الله تبارك وتعالى من هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. فهذا الذي قاتل في المعركة مع المسلمين كانت صورة عمله أنه من أجل الأعمال، وهي القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته، وقد استشهد في ذلك. والشهادة في سبيل الله لها شأن عظيم عند الله، لكن لما كانت نيته ليست لله فقد حبط عمله، ويوم القيامة يسحب إلى النار لأنه كان كاذبا، لأنه لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما قاتل ليقال هو جريء، أي موصوف بالشجاعة. ففي هذا أن الصفات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد وجه الله تعالى بذلك مخلصا له. وأما الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في هذا الحديث فهو في العلماء وطلبة العلم، وهم على صنفين.
يعني هذا في العلماء وطلبة العلم، وإحنا كلنا من هذا النوع، يعني كلنا طلاب، ما إحنا علماء، كلنا طلاب، فينبغي لنا أن نحذر من هذه الصفة. نحن الآن طلاب نتعلم القرآن ونتعلم التفسير ونتعلم الأحكام، فينبغي لنا أن نكون تعلمنا لله تبارك وتعالى، وأن نعلم الناس لوجه الله حتى نستفيد من تعلمنا هذا في الدنيا نستفيد منه في الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في هذا الحديث فهو في العلماء وطلبة العلم، وهم على صنفين. فالصنف الأول جاء فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فإذا كان قصد طالب العلم وجه الله تعالى فإنه يحصل على الأجر الموصل إلى الجنة. وأما الصنف الثاني فهم طلبة العلم الذين يطلبون العلم لنيل الشهادات وتحصيل المال ونيل الشهرة والمنزلة الرفيعة عند الناس، فمثل هؤلاء مصيرهم إلى النار، سواء كان قصدهم طمع الدنيا أو الرياء، لأنه جاء في الحديث الصحيح: ومن طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فمن تعلم العلم لأجل أن يمدح أو ليحصل على الوظيفة فهذا إما أنه يريد الدنيا أو الرياء. ويدخل في هذا أيضا الذين يعلمون العلم ويوصلونه للناس، فإن كان مرادهم ابتغاء وجه الله ولأجل تبليغ الحجة ونفع الناس فهم من خير الناس، وأما إن كان مرادهم الرياء وطلب الثناء والمدح فهؤلاء من الذين يقودهم علمهم إلى النار، وإن كان متعلما أو معلما، لأن الأعمال بنيات أصحابها لا بصورها الظاهرة. وأما الصنف الثالث الوارد ذكرهم في هذا الحديث فهم المتصدقون، ولا شك بأن الصدقة لها ثواب عظيم، والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بجزيل الثواب إذا صدقت نياتهم، بخلاف ما إذا كانت نيتهم طلب المدح ليقال هو كريم ومحسن أو هو مواطن صالح ونحو ذلك من الصفات التي يحب سماعها. فمثل هؤلاء ليس لهم إلا ما سمعوه في الدنيا من صور الثناء والمدح في حياتهم الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم ثواب عند الله عز وجل.
نعم كمل. أقول واضح الكلام، يحتاج شرح هذا الكلام؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث بكى، لأن هذا حديث مخيف. فإذا كان هؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم في الحديث الذين أعمالهم من أجل الأعمال يصيرون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليست لله عز وجل، فمن أجل ذلك بكى معاوية رضي الله عنه، ثم تلا هذه الآية مصداقا لما جاء فيه، وهو قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالحديث مطابق للآية تماما ومثال لما جاء فيها، وهذا الذي جعل معاوية رضي الله عنه يتلو هذه الآية،
لأن معاوية فقيه من فقهاء الصحابة، وقد دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، ففقهه بين لنا هذا الكلام: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم إلا النار. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن يعمل الأعمال الصالحة، وأن تكون نيته طيبة لله عز وجل، والله عز وجل لا يضيعه. قد يحدث بعض الأسئلة من الطلاب في قضية الوظيفة، يعني الذين يأخذون الشهادة ويتوظفون، هل هذا ممنوع؟ نقول: هذا ليس ممنوعا، لكن لا يكون قصدك هذا، يعني المقصود في الأصل يكون قصدك العلم، أن تتعلم وأن تفيد الآخرين، وإذا جاء رزق الله هذا لا يصرف، ما في مانع الوظيفة ما تضر، لكن إذا كان قصدك الوظيفة فقط ولا تريد غيرها هذا هو الذي ينطبق عليه لفظ هذا الحديث. نعم.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرح، وقول الله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، وقوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
المؤلف رحمه الله يعني يذكر لنا الكبائر، فهو يذكر أن الفرح أنه من هذا النوع، أي من نوع الكبائر. إنه كان في أهله مسرورا، هذه في سورة الانشقاق، وقوله في الآية التالية: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذا لغير أصحاب الفرح الذين يفرحون بالدنيا وما يتبعها. ثم الآية الأخرى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الفرح
هو السرور، وهو على قسمين: فرح بالخير، فرح بالعلم، فرح بما يستفيده الإنسان. فهذا الفرح الإنسان يحمد الله عز وجل عليه ويفرح به، لأنه استفاد علما، حفظ كتاب الله، عمل بما في كتاب الله، فهذا يفرح به. الجانب الآخر إذا كان يفرح بالدنيا، بزخارف الدنيا، بما أعطاه الله عز وجل من هذا المال، فهذا الذي فيه الذم إذا كان يفرح بذلك، لأن هذه الأموال التي ستأتيه قد تلهيه عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته. فإذا الفرح بما في كتاب الله، بالعلم، بالعمل الصالح، هذا مطلوب وهذا محمود. لكن الفرح بالشيء الآخر وهو بالدنيا التي قد تجره إلى الأمور الأخرى التي تضره في آخرته، فهذا هو المذموم. نسمع التعليق يعني من
حسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب الفرح، الفرح هو السرور، وهو على قسمين: فرح محمود وفرح مذموم. والفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وبفضله، ويدخل فيه الفرح بالعلم وبالقرآن والإسلام وغيرهما. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بالإسلام وبالعلم وبفضله ونعمه هو الفرح المشروع والمحمود، لأنه دليل على محبة الخير.
هذا الفرح المحمود كما سمعنا، تفرح بالعلم، تفرح بالقرآن، تفرح بالإسلام، هذا فرح محمود. الإنسان يعني إذا فرح به هذا هو المطلوب. ولهذا جاءت هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ننتقل للقسم الثاني وهو الفرح المذموم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وأما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات والشهوات، فمثل هذا الفرح مذموم لأنه يحمل المرء على الأشر والبطر، كما حصل لقارون الذي أعطاه الله من المال الشيء الكثير، فقال له قومه: لا تفرح، أي لا تفرح فرح البغي، ولا تبطر بما أنت فيه من المال، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين.
يعني هذا كما تسمعون هذه الآية، وأنه أعطي تلك الأموال الكثيرة وقومه قالوا له مثل ذلك: لا تفرح وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، هو لم يقبل هذه النصيحة، بل قال: هذا المال أوتيه من نفسه، هو الذي اشتغل وهو الذي عمل وهو الذي جمع هذا المال. ماذا حدث في النتيجة؟ النتيجة أن الله عز وجل خسب به وبما هو فيه، خسب بداره الأرض، لأنه تكبر وتجبر ووصل به المال إلى هذا الحد حيث ادعى هذه الدعوة. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطارئة في طاعة ربك والتقرب إليه، ولكنه تكبر وتجبر وقال: إنما أوتيت هذه الكنوز بتعبي وكدي وقوتي، فما كان نتيجة ذلك إلا أن خسف الله به الأرض، كما قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، وقال سبحانه وتعالى: على الذين ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا بها وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فلا ينبغي لأحد أن يفرح في هذه الحياة الدنيا، وإنما ينبغي له أن يأخذ من حلالها ويترك حرامها، وينفق مما أعطاه الله في طاعته، فلا يأخذ منها لذاتها فقط، وإنما من أجل أن يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
يعني ليس ممنوعا أن الإنسان أن يكسب المال بالطرق المشروعة وأن يستفيد منه في دنيا وفي أخرى، هذا مطلوب، لأن المسلم لا ينبغي أن يكون عالة على الآخرين، بل لا بد أن يعمل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العمل، وأخبر كما جاء في الأحاديث أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإنما تمطر ماء، والناس يذهبون ويحرثون ويستفيدون، هذا مطلوب من المسلم أن يعمله. لكن كونه يجعل هذا المال الذي يجمعه، ولا سيما هذه الأموال التي تجمع الآن بطرق غير مشروعة، هذا الربا ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه لا تقبل له نفقة ولا يقبل منه صدقة، لأنه حرام. يعني قضية الربا الذي سموه بالفائدة، والفائدة محببة للناس، كل واحد يحب الفائدة، فلما يقول له 10%, 5% وسموه فائدة يقول هذه فائدة، لكن ما سموه ربا، لأنه لو سموه ربا ربما قد يشمئز بعض الناس من قضية أنه يأكل الربا، لكن يقول له هذه فائدة. والله عز وجل قد أخبر في كتابه عن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقالوا إنما البيع مثل الربا، والله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، فقد يكون في البيع والشراء مكسب أكثر من هذه 5% أو 10%، لأن الله قد يفتح عليك في هذا العمل الذي هو تطلب به الطرق المشروعة، قد يأتيك هذا المال بهذه الطريقة الحلال. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاملة، وهي معاملة الربا، لأنها منتشرة بين الناس جميعا، وتسمع الإنسان قد يصلي يسمع الإمام الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وبعدما يصلي يأخذ يعني عصاه ولا الذي معه ويذهب للبنك ويقول أعطني 100,000 100,000 ويبغي فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ يعني 10%. هل صاحب البنك يعطيك 100,000 كلها؟ لا، 10% أخذها مقدم من الآن، يعطيك 90 وعليك 1,000، عليك 100، يعطيك 90,000 ما يعطيك 100,000، لأنه أخذ 10%. هذا المبلغ الذي أخذه هو لا يمكن أن يترك لك الحبل على الغارب، بمعنى أنك تدفع أو ما تدفع، هو عامل احتياطات كاملة لا تستطيع أن تؤخر ولا قرش واحد. إذا أخرت شيء هناك أشياء موجودة مثبتة آخر لحظة يأخذ مالك كله حتى يأخذ حقه جميعا. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة وأن يسلك المعاملة الصحيحة. أنت تريد تحج، تريد تتصدق، تريد تعمل أعمال خير، هذه الأموال التي تأخذها بهذه الطريقة لا يقبل منك لا حج ولا عمرة ولا صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومكسبه حرام، أن يستجاب له. يعني واحد يتعامل بالحرام، لأن المسافر في الأصل على أن دعاه مستجاب. طيب أنت مسافر ورايح إلى مكة، ولكن عملك كله هذه الأموال اللي جمعتها كلها حرام، إذن كل عملك هذا هباء، ما تستفيد منه شيئا. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة المنتشرة بين الناس في الدنيا كلها إلا ما شاء الله. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهؤلاء فرحوا بما أوتوا ونسوا الله عز وجل. فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا، وأما الفرح المحمود فهو الفرح بالآخرة وبالعلم النافع. وأما قوله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، أي كان في حياته الدنيا سعيدا، ولهذا قال تعالى: إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه لن يرجع إلى ربه، وإنما هي الحياة الدنيا فقط، فنسي الآخرة. والشاهد من الآية قوله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، وقد سبق بيان المراد منه. وأما قوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذه في حال أهل الجنة، حيث قال تعالى قبلها في وصفهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين.
هذه أوصاف أهل الجنة كما سمعتم الآن، مشفقين من أي شيء. تفضل.
والشاهد من هذه الآيات قوله تعالى على لسانهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله كما في الآية الأخرى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ومعنى ذلك أن الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة من الجنة هو أنهم كانوا في الحياة الدنيا خائفين من عذاب الله متجنبين لما يوجبه، فلما خافوا منه نجاهم الله تعالى. وفي هذا فضيلة الخوف من الله عز وجل، وأن على الإنسان أن يبقى على خوف من عذاب الله ولو أنه أوتي الدنيا بحذافيرها. فهذا نبي الله داود عليه السلام قد آتاه الله الملك والمال والنبوة والخلافة في الأرض، ومع هذا كله كان يقوم من الليل ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يأكل من كسب يده عليه السلام، كان يعمل الدروع ويبيعها، فهو عليه السلام كان قد سخر الدنيا للآخرة، وأما الذي يسخر عمل الآخرة للدنيا فهذا هو الخاسر.
شوفوا هذه الأوصاف لداود عليه السلام الذي أتاه الله الملك والمال والنبوة والخلافة في الأرض، ومع هذا كله كان يقوم من الليل يعني ينام نصفه ويقوم سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولهذا لما كان بعض الصحابة أراد أن يواصل في الصوم لأن عنده قوة على الصوم، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونهاه الرسول عن المواصلة وأمره على أنه لا يطيق ذلك، ربما قد يندم في آخر الأمر، لكنه صمم على أنه يريد الصوم، فهو تلطف معه إلى أن وصل به إلى صوم داود، أن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر من العدو، معناه أن الصوم هذا ما ينهكه حتى يصبح عاجزا عن الجهاد في سبيل الله. إذن هذا داود عليه السلام ماذا عمل وهو نبي؟ الله أعطاه هذه الأشياء كلها، ثم هو يقوم الليل ويتصدق بل ويأكل من كسب يده، ما يكسب من الفوائد هذه، يأكل من هذه الفوائد اللي سمعتم قبل قليل يعني 1% ولا 10%، بل يعني يأكل من كسب يده، كان حدادا يعمل الدروع ويبيعها. ارجعوا لسورة سبأ واقرؤوا نفس القصة، قصة داود عليه السلام، الله سخر معه الجبال والطير يسبحن معه، وبهذه الحالة كلها الذي أعطاه الله عز وجل شكر الله على ما أنعم الله به عليه، يعني شكر الله هذا الشكر، والشكر ما يكفي باللسان، الشكر باللسان شكر، لكن الإنسان الذي عنده مال ما يقول الحمد لله وخلاص، هذا المال فيه حق، فأنت تقول الحمد لله ثم تتصدق من هذا المال على الذين يستحقون. أنت رجل قوي أعطاك الله صحة، ما تقول الحمد لله أنا أحمل الأثقال، أنت تحمل الأثقال لكن ساعد الضعفاء المساكين تساعدهم، يعني كل نعمة يعطيك الله عز وجل لا بد أن تشكره منها، يعني عندك الصحة عندك العلم عندك المال كل شيء تقدم الشكر لله عز وجل من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. أعطاك الله علما علم الناس، يعني تحفظ القرآن علم الناس، أعطاك مالا تصدق على الناس، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن في المال حق سوى الزكاة. بعض الناس يكون عنده مال ويزكي، والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، هذا لا يكفي لأن هذا ليس لك فيه الشكر، يعني كثير من الناس عندهم أموال ويأتي وقت الزكاة المحددة ويعطي الفقراء جيرانه والجماعة الموجودين حوله، هذا ليس له فيه شكر، لأن هذا حقهم، الله عز وجل فرض عليه هذا الحق للفقراء، هذا ليس المال ليس له، هذا لهم، الله عز وجل أعطاهم. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عاد إلى اليمن قال له أنك تأتي قوما أهل كتاب، وذكر له أنه يدعوهم إلى الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا عملوا ذلك يخبرهم أن هناك حاجة تؤخذ منهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهذه الصدقة التي تؤخذ منهم هذه زكاة، إذن أنت إذا أديت الزكاة لا يجوز لك أن تمن بها على هذا الرجل الذي أعطيته، لأنك أعطيته حقه الذي فرضه الله عز وجل عليه. ثم لو أن المسلمين أصحاب الأموال يخرجون زكاة أموالهم كاملة، والذين يأخذون لا يأخذ إلا المحتاج، ما وجد في المجتمع محتاج، ما وجد في المجتمع فقير يحتاج، لأن الله عز وجل هو الذي فرض ذلك، وهو يعرف ما يستحقه عباده وما يكفيهم. فلو أن صاحب المال أخرج الزكاة كاملة، والذين يأخذون هذه الزكاة لا يأخذوها إلا الذين يستحقونها، لأن الرسول أخبر على أنه ليس للمكتسب القوي حق في الزكاة، الذي يستطيع يشتغل ما يأخذ من الزكاة، وإنما يأخذها الفقير الذي لا يستطيع أن يشتغل. والله عز وجل قد ذكر أصحاب الزكاة في سورة التوبة. الآن كثير من الناس عندهم أموال مليارات الآن موجودة، ملايين موجودة، لكن الشيطان واقف في هذا المكان، لما يأتي الوقت يريد يخرج الزكاة، هذا المال تعطيه الناس تعطيه هؤلاء، لأنه مال كثير ما هو قليل، لو كان 10 ريال 20 ريال ممكن يسمح بها، لكن إذا كان عنده 100 مليون كم زكاته؟ كم الزكاة؟ مليون. فالشيطان حول هذا المال ما يريد أن ينفق هذا المال. فلو أن الله عز وجل يهدي المسلمين وتسمح نفوسهم بأن يخرجوا زكاة أموالهم كاملة، وهي لا تنقص هذا المال بل تباركه، ما نقص مال من صدقة بل يباركه الله عز وجل له، الذي يعطيه هذه الصدقة في هذا اليوم بعد سنة ينظر المال الذي سيأتيه، سيأتيه أكثر مما أنفق، لأن الله عز وجل يبارك له في هذا المال. فلو أن المسلمين أعطوا زكاة أموالهم كاملة، والآخرون الذين يأخذون الزكاة لا يأخذها إلا المستحقون لها، ما يوجد في المجتمع واحد يمد يده ويتكفف إلا أصحاب الحرف اللي عندهم هذه الحرفة معروفة الآن، يعني كثير من الناس يأخذوا التسول هذا يعني مهنة، يعني صحيح الجسم ويستطيع يشتغل لكنه أخذ هذه مهنة، وهذا لا ينبغي الحقيقة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهؤلاء ابتلاهم الله بالمصائب ليرجعوا إلى ربهم ويستغفروا من ذنوبهم، فلم يتوبوا إلى ربهم ولم يستمعوا إلى نصح رسلهم، وقالوا هذه المصائب أمر معتاد، وقد مس آباءنا الضراء والبأساء وليس هو بسبب ذنوبنا كما يقوله بعض الصحفيين اليوم.
ما شاء الله.
عند ذلك استدرجهم الله بالنسيان، فلما أشروا وبطروا أخذهم الله بالعذاب بغتة.
يعني هذه الآية كما سمعتم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموت أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول هذه الآية مثلا حينما كان الكفار الذين يدعونهم رسلهم إلى أن يرجعوا إلى الله عز وجل ويتركوا ما هم فيه من الكفر، ويعلموا أن هذه المصائب تصيبهم بسبب كفرهم، هم يقولون: لا، هذا شيء عادي، هذا مو بسبب الكفر، هذه المصائب تصيبنا عادية خلاص. هو الآن يدخل لنا بعض الجماعة والظاهر أن عندهم من هذا النوع، يقول بعض الصحفيين أصحاب الصحافة الذين يكتبون هذه الكتابة الآن يقولون يمكن من هذا النوع، يعني هذه الحاجة التي تحدث، يعني المصائب التي تحدث للناس من هذا النوع، ما هو معناه بسبب ذنوبهم وأنهم مخالفون لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا كما سبقت الإشارة إليه من أن المسلم المؤمن عليه أن يكون معتدلا بأن يعيش بين الخوف والرجاء، فلا يخاف خوفا يقنطه من رحمة الله، ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله، بل يكون وسطا بين الخوف والرجاء. أما أهل الضلال فهم على عكس ذلك، فمنهم من غلب الرجاء وأمن مكر الله، والله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي أنهم لم يخافوا الله عز وجل وظنوا أن الله سيغفر ذنوبهم، وهم لا يعلمون أن الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون، فهم يرجون رحمة الله لكنهم لا يأمنون مكره تعالى. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكلما اشتد الكرب عظم الرجاء، فهذا يعقوب عليه السلام حينما اشتد كربه وحزنه على يوسف عليه السلام حتى بيضت عيناه من الحزن، وقد فقد أبناءه الثلاثة يوسف وبنيامين، والأكبر منهم الذي قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
هذه إذا رجعتم لسورة يوسف تجدون هذه القصة كاملة في هذه السورة، سورة يوسف من أولها إلى آخرها. فالله عز وجل أخبر ما حدث ليوسف عليه السلام، والقصة كما تعرفون أن يوسف لما رأى تلك الرؤيا، وأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، وهذه الرؤيا رؤيا حق لأنها رؤية الأنبياء. ويوسف لما رأى هذه الرؤيا وذكرها لأبيه خشي عليه، ولكن هذا أمر من الله عز وجل، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني قد يحدث عندهم نوع من الحسد، فينبغي للإخوة لا يكون بينهم من هذا النوع، يعني إذا كان واحد فتح الله عليه من الإخوة لا يكون عند إخوانه حسد له لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، ينبغي لهم أن يبحثوا أن يكونوا مثله إذا يسر الله لهم، فلا ينبغي أن يكونوا كذلك. وعزموا ذلك العزم الذي قالوا أن أباهم يعني يكرم يوسف ويتركهم، وصمموا على قتله وأخذوه، وحينما ذهبوا به وألقوه في الجب، وجاء الركب ووجد هذا الغلام المسكين في البئر وأخذه، وبعدين باعه وشره بثمن بخس دراهم معدودة. ثم الله عز وجل فتح عليه، ولما كان عند ذاك الرجل اللي هو في مصر وهو صار يعني عزيز مصر، وهذا الولد صارت البركة على أهل البيت عموما مباشرة. فحينما حدث له ما حدث مع امرأة العزيز وراودته عن نفسه، ولما جاء سيدها وهو رئيس البيت والمسؤول ووجدهم عند الباب وهو شارد مسكين منها وهي وراه، وادعت عليه: فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو عذاب عظيم. قال: هي راودت عن نفسي، هو مسكين هارب، وشهد لك الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ايش تاخذون منه انتم الان طلاب العلم فتكونون يعني قضاه ولا شيء؟ يعني كيف اذا كان قميصه قد من الخلف فهو صادق، ولو كان قميصه قد من الامام فهو كاذب؟ كيف يكون؟ يعني معناه لو كان قميصه قد من دبل هو يعني يدافع، لكن هو الان هارب وهي تطرده، حتى مسكت في ثوبه من الخلف وشقت ثوبه. لما جت هذه الشهادة وشهد هذا الشاهد، الرجل هذا صار عنده نوع من السماحة، قال يا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والقصة طويلة وفيها حكم كثيرة جدا. في آخر الأمر أن يوسف أن يعقوب عليه السلام حزن حزنا شديدا على ابنه هذا حتى بيضت عيناه من الحزن، وقال لأبنائه لا تيأسوا من روح الله اذهبوا. فلما ذهبوا إلى مصر ودخلوا على هذا الرجل الذي أصبح هو الآن الحاكم في مصر، وهو مسكين كيف كان حاله حينما أخذوه ورموه في البئر، لما دخلوا عرفهم وهم لهم ينكرون، هو عرفهم أنهم إخوانه لما أصابتهم الحاجة، ولكن هم منكرون، يعني هذا إما قد مات أو قد هلك ولا يمكن أن يكون بهذه المنزلة. وبعد ذلك جهزهم بجهازهم، أعطاهم كل شيء يريدونه، ثم هو سألهم عن أحوالهم وكيف أحوالهم ومن معهم، أخبره بكل شيء، أخبروا حتى أن لهم أخ اللي هذا بنيامين. ماذا قال لهم؟ قال إن لم تأتوني بأخ لكم فليك كيل لكم عندي ولا تقربون. يعني معنى ذلك أنكم إذا جئتم بهذا الأخ الذي قلتموه معنى أنكم صادقين، أما إذا لم تأتوا به معنى أن كلامكم كذب، إذا لا تقربوني خلاص. فقالوا سنراود عنه أباه. ولما رجعوا وقالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخنا نكتل وإن له الحافظون، يعني ماذا قال لهم؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم قال لا يمكن أن أسمح به معكم إلا أن تعطوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أعطوا هذا الموثق وراحوا. لما راحوا تذكرون القصة في الآية، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني قال ابن يمين تعال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون خلاص. وبعد ذلك جهزهم بجهازهم وأعطاهم الكيل كلهم، وأخذ الصاع ووضعه في رحل أخيه، وبعدين أذن مؤذن يعني صاح واحد قال أنتم سارقون، يعني أنتم سرقتم. ماذا قالوا؟ قالوا تالله ما جينا لنفسد في الأرض. وهذا يبين لنا أن السرقة فساد، السرقة فساد. قالوا تالله ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هو عنده الحكم يعرف على أن السارق عندهم على أنه يؤخذ بنفسه، ما هو تقطع يده ولا يؤخذ منه المال. فقال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني إذا وجد هذا السارق منكم أيش جزاؤه؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، وهذا هو الذي يريده، هو خطط لهذا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني الطريقة هذه اللي اتبعها والله عز وجل دل عليها. فبدأ بالأوعية كلها، فتش ما وجد فيها شيء، لما وصل إلى وعاء أخيه فكه ولو الصاع هذا موجود فيه، أخذه وأخذ الرجل، لأنهم قد أخبروا بالحكم، يعني من حدث منه مثل ذلك فهو جزاؤه. طيب لما أخذوا منهم بحكمهم حاولوا وعرضوا خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، قال حاشا، يعني لو أخذنا واحد آخر معناه ظلمنا، إحنا ما نظلم، ما نأخذ إلا بالحق. فأخوهم الكبير الذي سمعنا عنه الآن يعني قال لهم أنا لن أعود إلى أبي إلا ومعي أخي هذا، ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فاخبروه بأن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، لأن القضية كانت علنا أمام الناس هذه السرقة وما شهدنا. فلما وصلوا عنده وقال هذا الكلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وبعد ذلك طلب منهم أن يعودوا، وهذا الشاهد في هذه الآية بأن الإنسان لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فطلب منهم أن يعودوا وأن يبحثوا لعل الله عز وجل أن يأتيه بهم جميعا، لأنهم صاروا ثلاثة بدل يوسف صار بنيامين وأخوهم الأكبر. قال الأخ الأكبر هذا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، يعني لم ييأس من روح الله. قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعقوب قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا الثلاثة الآن نكتفي بهذا، ومن أراد يرجع إلى سورة يوسف يقرأ يجد هذه القصة فيها واضحة إن شاء الله، لأن هذا من الأمور التي تعجب الشباب حينما يسمعون مثل هذه القصة.